إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث بدأ بأمر من الأمور المهمة في أصول الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات، وذلك لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتحقق أربعة أشياء: يتحقق بالإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وبالإيمان بربوبيته سبحانه، وبالإيمان بألوهيته جل وعلا، وبالإيمان بالأسماء والصفات. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والحاجة إلى معرفة هذا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات حاجة عظيمة، ليس من أجل أن يتعلم الإنسان ذلك فقط ليصح اعتقاده بربه جل وعلا ولكي يكون موحدا حقا وصدقا، وإنما لينفي عن نفسه ما دخل على هذا النوع من أنواع التوحيد من زيغ الزائغين ودس الماكرين وخرافات المخرفين. فصار هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة يحتاج إلى التخلية والتحلية، فلا بد أن يتخلى الإنسان عما قد ترسب في نفسه مما ليس من هذا العلم الشريف، وهو ما تتابعت عليه قرون كثيرة في تاريخ الإسلام العظيم. ثم ينبغي عليه بعد ذلك أن يتحلى بحقيقة الإيمان بالأسماء والصفات. ومعلوم أن الدعوة إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى قائمة على كلمتين: على التصفية والتربية. فلا بد من تصفية الدين من كل ما شابه من الكدورات، ولا بد من تنقيته من كل ما علق به من الشائبات. وأول ذلك وأولاه ما يتعلق بتصفية الدين في أمور الاعتقاد، فإنه قد طرأ على اعتقاد المسلمين حتى في الأصول التي تمس حقيقة الدين، طرأ على هذا الأمر الكبير كثير مما ليس منه، وعلق به كثير مما هو بريء منه. فلا بد لكي يصح إيمان المسلم أن ينقي عقيدته من كل ما شابها عبر القرون. فالتصفية يبدأ فيها بتصفية الاعتقاد، ثم ما وراء ذلك مما يتعلق بالعبادة، وما يتعلق بالمعاملة، وما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وما يتعلق بفروع العلوم المختلفة من التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك من علوم تاريخ الإسلام العظيم وشريعته والآلات التي يحصل بها العلم الشرعي الشريف. فكل ذلك طرأ عليه ما ليس منه، والتصق به ما هو بريء منه، فلا بد من التصفية. فإذا ما صفيت عقيدة المسلم من شوائبها، فينبغي أن يتربى على تلك العقيدة المصفاة. لا خلاص إلا بهاتين الكلمتين، ومرجعهما إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه، وهاتان هما التصفية والتربية. لا بد من معرفة حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين، ولا بد من التربية على حقيقة الدين المصفات من كل شو. فإذا ما كان ذلك كذلك نزع الله تبارك وتعالى عن الأمة الذل، وأعزها الله رب العالمين عزا باهرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمورا، ثم ذكر أنه لا ينزع الذل المسلط على الأمة حتى ترجع إلى دينها. وكيف يمكن أن ترجع إلى دينها وهي لا تعرفه؟ فإذا عرفته ولم تعرف الطريق إلى الرجوع إليه فإنها تخطئه. فهما أمران: لابد من معرفة حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إلى هذا الدين الصحيح. فإذا تم ذلك رفع الله تبارك وتعالى الذل عن الأمة، وعزها الله عزا باهرا، وهي أمة قائدة لا مقودة، وهي أمة رائدة لا مسوقة، ولكن أهلها وأبناءها فرطوا في كثير من الأمور، فأصابهم الله بما أصابهم به، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بدأ الإمام الصابوني رحمه الله عقيدة السلف أصحاب الحديث بذكر هذا الأمر الكبير، وهو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فذكر ما عليه السلف في هذا الباب الجليل، وهو إيمانهم بصفات الله تبارك وتعالى، ثم ذكر بعض الصفات إشارة إلى ما وراء ذلك من صفات الله جل وعلا. فإن الإمام رحمه الله لم يستقص، وإنما ذكر صفة اليدين، وهي صفة ذاتية من صفات الله جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله، وفي ضمن ذلك الإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ثم ذكر رحمه الله صفة الاستواء على العرش، وهي صفة فعلية من صفات الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر صفة النزول وصفة المجيء والإتيان، وهي صفات من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا. ثم بين طريقة السلف نحو الأخبار التي تذكر فيها صفات الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك نموذجا يحتذى، ولكي ينسج المرء المسلم المعتقد اعتقادا صحيحا على هذا المنوال. فهذه أمثلة مضروبة عليك أن تقيس عليها. فإذا عرفت ذلك فإن معك القاعدة الكلية، وأما الجزئيات فإنها لا تحصى ولا تستقصى. وهذه تتمة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وبطريقة السلف نحو الأخبار والآثار التي جاءت فيها صفات لله تبارك وتعالى من نصوص الصفات في كتاب الله جل وعلا، وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أحكمت ذلك وأيقنت به فقد آتاك الله جل وعلا خيرا كثيرا. وأنواع التوحيد كما هو معلوم متلازمة، فإن من أتى بتوحيد الربوبية على وجهه استلزم ذلك أن يأتي بتوحيد الألوهية على وجهه، واستلزم أن يأتي بتوحيد الأسماء والصفات على وجهه. وكذلك من أتى بتوحيد الألوهية على وجهه جاء بتوحيد الربوبية على وجهه، وكذا بتوحيد الأسماء والصفات. فإذا ما أتيت بتوحيد الأسماء والصفات على وجهه أورثك الله رب العالمين بمعرفة ذلك واليقين عليه معرفته بربوبيته وعبادته بألوهيته، فكنت موحدا حقا وصدقا. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الباب الجليل والنوع العظيم من أنواع التوحيد، لأن الإمام رحمه الله استفتح كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث بهذا الأمر الكبير، قبل أن يتكلم عن البعث والنشور، وقبل أن يتكلم عن الجنة والنار، وقبل أن يتكلم عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إلى غير ذلك من مباحث العقيدة الجليلة. فحق لنا ووجب علينا أن نحذق هذا الباب حذقا صحيحا، وأن نجتهد في تحقيقه في نفوسنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض قدرا وشرعا، لكي نعرفه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فهذا الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع، ولأجله جعل الأمر متنزلا بينهن، ينبغي أن يحرص عليه وأن يجتهد في معرفته واليقين عليه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة ولا كيفية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي. لماذا هذا كله؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإيمان بالله تبارك وتعالى منه الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. قد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. الذهن قد يفرض مثلا كائنا له 1000 عين، في كل عين 1000 سواد و1000 بياض، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 إصبع، في كل إصبع 1000 ظفر، وله 1000000 شعر، في كل شعرة 1000000 شعر، وهكذا يفرضه وإن لم يكن له واقع. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله. لو لم يكن من صفات الله جل وعلا إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة، لا يمكن أن يوجد شيء بلا صفة، هذا أمر مستحيل. وعليه فالإيمان بما وصف الله به نفسه من الإيمان به جل وعلا. وصفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودل لذلك القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن المجيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. فهذا وهذا من أدلة القرآن العظيم على أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يمكن أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق. في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق العظيم؟ مثال آخر: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيي ولا يستطيع الإنسان أن يصف الروح. لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر ولا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه، هي بين جنبيه في بدنه ويعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، مع أنها شيء يرى. الروح شيء يرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح من رواية أم سلمة رضي الله عنها في موت أبي سلمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله جل وعلا. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. إذن هي شيء يتلقى وتجعل في أكفانها على حسب حالها، ومع ذلك فالإنسان لا يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب جل وعلا بأمر لم يصف به نفسه سبحانه؟ فلا بد إذن من تحقق ثبوت الصفات لله جل وعلا. نحن لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. مرت آيتان، آية الأعراف وآية الإسراء، في القول على الله بلا علم وفي القفو والقص على أثر ما لا نعلم. وأما من العقل فهذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وقد ضرب العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله مثلين بنعيم الجنة وما يكون فيها، مع أن الله تبارك وتعالى أخبر عنه ومع ذلك لا تعرف حقيقته. ليس في هذه الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، في الدنيا خمر ولبن وعسل مصفى وفاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب ونساء، ولكن شتان بين هذه الأسماء وبين حقائق ما هنالك في جنة الخلد. أما الحقائق فإنها لا تدرك، وأما الأسماء فكالأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان ذلك كذلك، وهذا مثل مضروب يعرفه الإنسان ولا يعرف الحقيقة وراءه، فكيف يستطيع أن يعرف شيئا مما يتعلق بذات الله أو بصفاته أو بأسمائه من غير أن يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه؟ وكذلك الروح وهي بين جنبيك وأنت لا تعرف حقيقتها، فما الذي تعرف إذن؟ فعلى الإنسان أن يلزم حده وأن يتوقف عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه. مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بصفة العينين، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. لما وصف الله تعالى نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة، بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف الله به نفسه؟ الجواب لا. ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بكل ما وصف به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية، لأن الصفات الإلهية على قسمين: صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، والصفات الذاتية على قسمين: معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، والصفات الفعلية على قسمين: صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا والغضب، وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول. فينبغي علينا أن نؤمن بهذه الصفات كلها، بالصفات الذاتية بقسميها المعنوية والخبرية. المعنوية كالحياة والقدرة والعلم والإرادة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين، وكذلك بالصفات الفعلية: مما له سبب معلوم كالرضا والغضب، ومما لا سبب له معلوم لنا كصفة النزول لله جل وعلا. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، معنوية وخبرية. معنوية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. الله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه، كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس له حياة تتجدد، ولا قدرته تتجدد، ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. فأنت مثلا عندما تسمع الأذان، هذا ليس معناه أنه حدث لك سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو أي السمع صفة لك منذ خلقه الله تبارك وتعالى فيه، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة، وعليه فتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته تعالى، وهي نوعان: ما له سبب معلوم كالرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا وجد سبب الرضا رضي جل وعلا. وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم، كنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. من الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين: الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. وصلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله جل وعلا، ولها أدلة كثيرة من القرآن المجيد، كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وهي راجعة إلى مشيئته، وعليه فهي صفة فعلية لله جل وعلا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ صفة الإتيان لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهذا الكره من صفات الفعل لله جل وعلا، إذا وجد سببه وجد، كالرضا إذا وجد سببه وجد. وكذلك صفة السخط، يسخط الله تبارك وتعالى عليهم إذا وجد السبب الداعي إلى السخط عليهم. ليس في إثبات تلك الصفات لله نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. وأما القوم المنحرفون الزائغون فيقولون إن إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون: لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب. ينكرون كل هذه الصفات الفعلية بدعوى أنها حادثة، وأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل، لأنه في مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. وعليه فهذه الصفات صفات كمال لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وليس في إثباتها لله تبارك وتعالى حاشا وكلا شيء من النقص. لماذا؟ لأن هذا الإنكار من الذي يدعي التنزيه بسلب هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى فعله هذا في مقابلة النص، ثم إن فعله مع ادعائه بأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، والحادث المخلوق الذي ولد بعد أن لم يكن ثم يصير إلى العدم بعد الوجود، يقولون إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، هذا باطل بذاته، لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. والعقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله تعالى لنفسه أم لا، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. وهذا من الضلال المبين. العقل يقتضي النفي ننفي، وإن أثبته الله تعالى لنفسه هل نحن أعلم بالله من الله؟ قالوا: إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها، وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف في ذلك فلا يثبت، لأن العقل لا يثبت لكن لا ينكر، لأن العقل لا ينفي، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب يتوقف ولم ينف. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، يحكمون العقل فيما يجب لله ويحكمون العقل فيما يمتنع على الله. فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان مثبتا في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون ليس لله عينان ولا وجه ولا يدان ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، ولكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا، وهو عند أهل السنة تحريف. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته، فإن قل هذا القول يناقض القرآن، لأن الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. وقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إلى أشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعى. إذا قالوا ذلك واعترضوا به علينا أهل السنة فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقل يمكن أن يثبت وجود خالق له إرادة وعلم وحكمة وقدرة، ولكنه لا يمكن أن يعرف الحكمة من وراء الخلق، ولا يمكن للعقل أن يثبت السبب الذي لأجله أوجد الله تبارك وتعالى العالم وخلق. العقل يمكن أن يتعرف على وجود الله وأن يثبته، والعقل يمكن أن يتعرف على بعض صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ما وراء ذلك من صفاته ومن الحكمة في خلق الخلق من أنه خلقهم لعبادته، كل هذا لا بد فيه من الوحي، لذا استلزم الأمر إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا فإن الناس لا يمكن أن يعرفوا الحكمة من خلقهم ومن خلق العالم إلا على سبيل الإجمال، أن وراء هذا الخلق خالقا وراء هذا المصنوع صانعا، وأنه هنالك قوة قد أوجدت، وهذه القوة موصوفة بالإرادة لتنوع مفردات الخلق، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فالممكن يمكن أن يكون على وجوه متعددة، كخلق الإنسان في رحم أمه فهو يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر، يمكن أن يكون بعض طويلا أو قصيرا، بدينا أو هزيلا نحيفا، إلى غير ذلك من تلك الوجوه التي تتعلق بهذا الممكن. تخصيصه بوجه من الوجوه الممكنة هو الإرادة. الله رب العالمين نوع في خلق المخلوقات، هذه سماء والسماء سوى الأرض، فخلق السماوات وخلق الأرض، خلق الجبال وخلق البحار وخلق الأشجار وخلق الأنهار وخلق الوهاد وخلق النجاد وخلق الأناسي، وجعلهم متنوعين في خلقهم بحيث لا يمكن أن يتطابق اثنان ولو كانا توأمين من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد، ثم انقسمت تلك البويضة الأمشاج بعد ذلك إلى اثنين كائنين إنسانيين، ومع ذلك لا يتطابقان بحال أبدا. ف فلكل ميزته وخصائصه، فهذا التنوع في الخلق راجع إلى صفة الإرادة. العقل يثبت ذلك ولكنه لا يثبت شيئا وراء ذلك، وكذلك العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يمتنع على الله جل وعلا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقل يدرك أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص، وما وراء ذلك فلا يمكن أن يدرك بالعقل. العقل يدرك أنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. قال إبراهيم لأبيه وهو يناظره فيما يعبده من الأصنام والأوثان: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ولا بد أن يكون خالقا. هكذا يقرر العقل أن الرب لا بد أن يكون خالقا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. العقل يدرك هذا ويدرك أن الله سبحانه يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يستحقون العبادة، لأن الذي أعطاهم وجودهم وخلقهم هو الذي يستحق العبادة حقا. الله رب العالمين صفاته ذاتية، المخلوق صفاته مستمدة من ربه، لأن هذا الموجود المعقول كله يعود إلى ثلاثة أقسام: وجود هو واجب وجوده، فالله وجوده من ذاته لا من غيره، لم يعطه أحد وجوده وإنما وجوده من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، فهذا واجب الوجود، فوجوده من ذاته جل وعلا، لأنه لو كان هناك من أعطاه وجوده لكان هو المستحق للعبادة وحده. وأما هذا الذي أعطي الوجود فهو مخلوق، كما قال الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن وجود الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، لم يعطه أحد وجوده بل هو يعطي الوجود للموجودات. وأما الممكن الحادث فهو كل هذه المخلوقات، وجودها من الله رب العالمين، لم تكن ثم كانت ثم تصير إلى الموت أو العدم من بعد الوجود، فهذا هو الحادث والممكن، مستمد وجوده من غيره، والذي أعطاه الوجود لابد أن يكون وجوده من ذاته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان هو متوقفا في وجوده على غيره فإنه لا يمكن أن يعطي الوجود لغيره. لذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى في مناظرة هؤلاء الذين يعبدون المعبودات من دون الله رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالاحتمالات كما هو معلوم ثلاثة: أم خلقوا من غير شيء هكذا بالصدفة، وهذا لا يمكن أن يكون حتى في هذا العصر رياضيا، الصدفة لها قانون، الصدفة لها قانونها، ليس كما يظن أو يعتقد كثير من الناس بعشوائية ما يتعلق بما يقال له صدفة. كل شيء مضبوط بحساب، حتى ما يقال له صدفة رياضيا هي محكومة بقانونها. فهذا الوجود كله وجد هكذا من غير شيء أم وجدوا من غير شيء؟ أوجده العدم؟ إن العدم لا يملك الوجود حتى يعطيه لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهذا العدم هل يعطي الوجود وهو نفسه معدوم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أهم خلقوا أنفسهم؟ أوجدوا أنفسهم من بعد العدم وصاروا موجودين ولم يكونوا شيئا مذكورا؟ فهذا أيضا مستحيل كالفرض والاحتمال الأول. إذن لم يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن هناك من أعطاهم الوجود هو الذي خلقهم، والذي خلقهم لا يمكن أن يكون مثلهم، لأنه لو كان محتاجا أيضا إلى غيره في وجوده لكان موجودا كهؤلاء، فلا يمكن أن يعطي الوجود وهو فاقد للوجود. فقال الله رب العالمين هذا الكلام المتين في كتابه المجيد محتجا به على كل من ينكر وجود الله رب العالمين، أو من يعبد من دونه آلهة لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، بهذا الإحكام الكامل في هذا البيان القرآني المتين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما أوفدته قريش إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفاوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر، دخل المدينة مع المغرب، وكان لما يزل بعد مشركا كافرا، وأوفدته قريش مفاوضا، فدخل المدينة مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور، فسمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير، والحديث عند البخاري في الصحيح، لأن هذا الكلام لا يدفع، لا يمكن أن يدفعه من عنده ذرة من عقل. إذن العقل يمكن أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات كمال على سبيل الإجمال، وينفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص على سبيل الإجمال، ولكن العقل يدرك أن الله تعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم، لأن هذا نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل أيضا يدرك أن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله عز وجل، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، فيدرك العقل أن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن أن يعاقبه، إذن العقل يدرك أن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم يدرك العقل ذلك ويثبته، ولكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن يدركه. فإذا نتوقف في هذا كله على السمع، هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله عز وجل؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله عز وجل؟ لأن العقل قد يخطئ في هذا أيضا، فيحسب أن كل كمال فينا هو كمال في الله عز وجل، وأن كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله عز وجل، وهذا لا يقبل، لأن الكمال والنقص المقياس فيه ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل. الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، وهو منزه عن ذلك، لأن سبب الأكل والشرب الحاجة، الله تبارك وتعالى غني عما سواه، لا يحتاج أحدا ولا شيئا، ويحتاجه كل أحد وكل شيء. إذن الأكل والشرب كمال في المخلوق، فالإنسان الذي يمتنع عن الأكل والشرب البتة مريض أو يموت، فهذا نقص فيه وليس بكمال، ولكن الأكل والشرب بالنسبة لله رب العالمين نقص، منزه ربنا تبارك وتعالى عنه. إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحو، هذا نقص فيه. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. النوم بالنسبة للخالق نقص، والنوم بالنسبة للمخلوق كمال، فظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص في المخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهذا كمال فيه، وهو نقص في المخلوق، فالمخلوق الذي يتكبر تكبره صفة نقص فيه، المخلوق الذي يتعاظم التعاظم صفة نقص فيه، وأما العظمة والتكبر والكبرياء فهي صفات كمال لله جل وعلا، وهي صفات نقص في المخلوق. إذن ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتباريا. إذن نحن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الوصف بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. أما القول فكثير جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة، وكذا الترمذي واللالكائي، وقد ضعفه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في يمينه، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: لا ومقلب القلوب. فهذا بالقول. وأما بالفعل وهو أقل من القول، فكإشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: ثلاث مرات بالإيجاب بلغت وأديت ونصح. قال: اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، فرفع إصبعه إلى السماء، هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. جاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة، قال: يا رسول الله هلكت الأموال، إلى غير ذلك من الحديث، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الصفة من صفات الله جل وعلا بالقول ويؤكدها بالفعل، لما تلا قوله جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فأثبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصفات لربه، وذلك بالقول وبالفعل مجتمعين ومنفردين، وكذلك بالإقرار، وهو قليل بالنسبة لما قبله من القول والفعل، كإقراره الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال: أعتقها. والحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه مسلم في صحيح. وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وهذا إقرار. إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، أو ما دليله؟ ما الدليل على أننا يجب علينا أن نؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، وأنصح الناس لعباد الله، وأصدق الناس فيما قال، وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فهو لا يتكلم بجهل حتى يرد قوله، وإنما يتكلم بعلم، وهو لا يدلس على الخلق، بل هو أنصح الخلق للخلق، فهذه صفة النصح. وهو لا يمكن أن يتكلم بما لم يوحي إليه ربه، لأنه لا يكذب على ربه تبارك وتعالى، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وليس به عي، وليس به بيان بكيء لا يستطيع أن يعبر عما يريد بلسان فصيح، حاشا لله جل وعلا أن يكون ذلك كذلك، فهو في أعلى وأتم مراتب الفصاحة والبيان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق لخلق الله، وأصدق الخلق لهجة، وأفهم الناس لمراد الله، فأعظمهم بيانا لهذا المراد بلسان عربي مبين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو أفصح وأنصح وأصدق وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة، ومع هذا يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في حديث عائشة عند مسلم. نؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة فيها بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فأما التحريف فالتغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فما تجد أحدا يقول: الحمد لله رب العالمين بفتح الدال، إلا إذا كان جاهلا، فهذا التحريف لا يقصد، وهذا هو الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني من تغيير اللفظ أو المعنى. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام بصبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف لا تأويل، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامه. لذلك يقول أهل السنة: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، لم يقولوا من دون تأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، ولكن من غير تحريف ولا تعطيل أدق وأضبط، وهذا من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق، وهو أنه محرف فنقول هذا محرف لا مؤول. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه، أما التحريف فبمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وعند البخاري بلفظ اللهم علمه الكتاب. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يدعو لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معان متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر. إذن للتأويل ثلاثة معان، يكون التأويل بمعنى التفسير كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى، وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به، فهذا هو القسم الأول من أقسام التأويل الثلاث. تأويل، وهذا هو القسم الثاني، تأويل بمعنى عاقبة الشيء أي ما يؤول إليه، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. مثاله في الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به وهو تأويله، يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول يوسف عليه السلام لما خر له أبواه وإخوته سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فهذا النوع من التأويل يعني عين ما هو موجود في الخارج. مثاله في الخبر ما مر، ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، أي يعمل به. قالت: يتأول القرآن. قال له ربه تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى أن أمره بأن يسبح الله وأن يحمده، فجعل ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر. يتأول القرآن، أي يعمل به. والحديث في الصحيحين. المعنى الثالث للتأويل، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن تأويله هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. إن دل عليه دليل فهو محمود، ويكون حينئذ من القسم الأول، وهو التفسير الذي يستعمله المفسرون عندما يقولون تأويل الآية كذا، أي شرحها وبيانها وما تؤول إليه بمعناه. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، وهو من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل. مثاله قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش، أي علا عليه. فإذا قال قائل معنى استوى: استولى على العرش، نقول حينئذ: هذا تأويل من عندك، هذا من كيسك، لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. لكن هذا تحريف في الحقيقة، لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلاف. وأما قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل. هو قوله: فلا تستعجلوه، يعني إذا قال إنسان أتى أمر الله، إذن قد أتى أمر الله تبارك وتعالى، بمعنى قيام الساعة. فيقول قائل: أنتم تقولون في شرح وتأويل الآية أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فمن أين أتيتم بهذا؟ أليس هذا بتأويل؟ يقول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله وتقولون سيأتي أمر الله، إذن لقد وقعتم فيما تنهون الناس عنه. فيقال: لا، ما فعلنا ذلك، وإنما عندنا دليل على أن أتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله. أين هو الدليل؟ قوله تبارك وتعالى: فلا تستعجلوا، لأنه إذا كان قد أتى فكيف يطلب منا ألا نستعجله وهو قد أتى وانتهى. إذن معنى أتى أمر الله سيأتي أمر الله. كذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر النص: إذا قرأت القرآن أي فرغت من القراءة فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة بعقب القراءة. هل هذا هو المراد بالآية؟ ليس المعنى كذلك، وإنما المعنى أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت أن تقرأ. من أين؟ من فعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إذا أكمل القراءة وانتهى منها وفرغ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صرنا فيه إلى أي شيء؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأتي بشيء من عندنا، وإنما أرجعنا ذلك إما إلى القرآن: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فإذا قلنا أتى أمر الله سيأتي أمر الله، لا يعترض علينا معترض، لأن البيان القرآني هو الذي وضح المعنى، فلا تستعجلوه، فيكون المعنى سيأتي أمر الله. ولأن ما كان متعلقا بالله تبارك وتعالى فإن ما سيأتي منه من حيث التحقق كأنما قد وقع، ما سيأتي من الله تبارك وتعالى محقق لا محالة. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن الأمر سيأتي فكأنه أتى، لأنه لا يتخلف، وإنما يتخلف وعد من وعد لعجزه، لعدم قدرته، أو لكذبه في قوله. وكل هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، إذا وعد الله تبارك وتعالى وفى بوعده سبحانه وتعالى. فإذا قال أتى أمر الله وهو لم يأتي بعد، فمعنى ذلك أنه من حيث التحقق واقع لا محال، لأن الله لا يعجزه شيء، وهو فعال لما يريد ويفعل ما يشاء، وقدرته طليقة لا حد له. فنعود إلى كتاب الله، ونعود إلى قول رسول الله وفعله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يأتيك من يقول إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، لا، أن تقدم الاستعاذة بين يدي القراءة. فإذا قلت له من أين، يقول فإذا قرأت القرآن وفرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أبعدت النجعة. وإنما ذلك يكون إذا أردت القراءة. فإذا قال من أين، نقول لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد القراءة، كما عند البيهقي في السنن، وكذا عند ابن أبي شيبة لما دخل في الصلاة كبر ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في رواية جبير رضي الله عنه. كذلك قول أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث في الصحيحين يقول قائل إذا دخل، فما المعنى؟ المعنى إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا يحمل قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل. كذلك في القراءة، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ. فهذا التأويل دل عليه الدليل الصحيح، لا يعدو أن يكون تفسيرا وبيانا. إذن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى. تقول هو تحريف، وهؤلاء القوم محرفة لا مؤولة، لأن هذا الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف، ولأنه أشد تنفيرا من هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه ما يكون مذموما ومنه ما يكون محمودا، فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه كما مر. ولا تعطيل، التعطيل معناه في اللغة التخلية والترك. قال تعالى وبئر معطلة أي مخلاة متروكة، والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان تعطيلا جزئيا أم كان تعطيلا كليا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كل هذا يسمى تعطيل. أهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أي صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التحريف في الدليل، والتعطيل في المدلول. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. مثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى لا يراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، فهذا معطل، ليس هذا بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، ولكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله تبارك وتعالى. إذن التحريف يكون في الدليل، وأما التعطيل فيكون في المدلول. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، ويتبرؤون من الطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهم لا يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة، فعقيدة أهل السنة بريئة من التحريف والتعطيل. وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قال إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. الإخوان المسلمون مثلا ليس عندهم منهج اعتقادي، لا تدري من أين تعلموا العقيدة ولا من أي مصدر أخذوها. إن رجعوا إلى رسالة العقائد للبنا فهذه الرسالة فيها من الضلال ما فيه، وهو يقول بأن طريقة السلف هي التفويض، وهذا كما سمعت كذب على السلف، حاشا أن يكونوا من المفوضة، بمعنى أنهم يفوضون المعنى. إذن إذا فوضوا المعنى لم يثبتوا، وصارت النصوص خلوا من معانيه. قوم بهذا الجهل فيما يتعلق بالعقيدة كيف يقودون الأمة؟ وكيف تخرج الأمة من دياجير ظلمتها إلى صريح سواء نعمتها مع أمثال هؤلاء الذين يجهلون العقيدة جهلا مركبا؟ لأنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، بل إنهم يسفهون ما يأخذ به أهل السنة من عقيدتهم، مع أن عقيدة أهل السنة هي عقيدة الأصحاب، وعقيدة الأصحاب هي عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المنهج الاعتقادي عند هؤلاء وغيرهم من أهل التحزب والتفرق ما هو المنهج الاعتقادي؟ إذا سألت لم تحصل على شيء إلا على قبض الريح، وكل ما عند هؤلاء فإنما هو أوهام. لهذا تسعت طريقتهم لكل ضال مضل، فهي طريقة سلفية صوفية وجمعية رياضية أو تعاونية إلى غير ذلك مما يقولون. فدخل فيهم القبري الخرافي، ودخل فيهم الأشعري المعتزلي، ودخل فيهم الروافض، حتى الروافض دخلوا فيه، بل اتسع منهاجهم وطريقتهم لأهل الكتاب. كان عندنا قديما رجل مخموم القلب، فرشح نفسه لمجلس الشعب، مخموم القلب رشح نفسه لمجلس الشعب. لما خلا مقعد من مقاعد الدائرة بموت من كان يشغله، ففتح باب الترشح له، فتقدم 12 رجلا كلهم على مقعد واحد، فهم يتنافسون كلهم على مقعد واحد، لا يتحملوا سوى واحد. فكان هذا الرجل يجوب الدائرة على دراجة له، فيسلم على الناس، يلقي عليهم السلام ويذكرهم بنفسه، وإذا قال له أحد كيف الحال يا فلان، قال خير إن شاء الله، كلنا سننجح، كلنا سننجح. الإخوان المسلمون كذلك، كل الناس في الجنة وطريقتهم تتسع للجميع. لا تكن حنبليا تضيق الواسع، فيدخلون أهل الكتاب ويدخلون الخرافيين ويدخلون الأشعرية ويدخلون المعتزلة ويدخلون الروافض، كلهم سينجحون. هذا أمر عجيب، لأن دين الله تبارك وتعالى لا يبنى على هذا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء داعيا إلى ربه قال الناس محمد فرق بين الناس. لماذا يفرق بين الناس؟ لأن من أخذ بالعقيدة بالعقيدة الصحيحة والتزمها، فلا بد أن يجانب أهل الشرك. ومن أخذ بالاتباع الصحيح والتزمه فلا بد أن يجانب أهل البدعة، كما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بالنفي والإثبات. والنفي والإثبات ثابتان فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالاتباع. فأما التوحيد فيدل على النفي والإثبات فيه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. والنفي والإثبات كما قال شيخ الإسلام هو دين المرسلين، فكل المرسلين أتوا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. ولابد من تحقق النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، فالذي لا يحقق النفي والإثبات لا يمكن أن يكون موحدا. لابد من البراءة والشرك من المشركين. كيف يكون الرجل موحدا وهو خدين للمشركين ومظاهر للمشركين ومعاون للمشركين؟ ومن نواقض الإسلام العظيم مظاهرة المشركين على المسلمين. لابد من البراءة من الشرك والمشركين، فهذا لابد منه في التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء داعيا إلى توحيد ربه جل وعلا كان الأمر كذلك، فكان لابد من تسفيه آلهتهم وعيب آبائهم وأجدادهم، لأنهم كانوا يعبدون حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فكان لابد من مجانبة المشركين. قالوا محمد فرق بين الناس، فرق بين الرجل وأهله، لأنها إن بقيت على شركها فلا يمكن أن يبقي عليه. وكذلك المرأة إذا أسلمت تحت مشرك لا يجوز لها مطلقا أن تمكنه من أن يخلص إليه. فهذه أصول ثابتة في عقيدة المرسلين، لا أقول في عقيدة النبي الأمين، بل هي عقيدة ثابتة عند جميع المرسلين. إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه، حتى إنه اعتزل أباه ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وكان ما كان. كل المرسلين كذلك فيما يتعلق بالتوحيد. وأما ما يتعلق بالاتباع فقد مر ذكر حديث العرباض، وفيه أنك لا تكون متبعا حتى تتبرأ من البدعة والمبتدعين، لأن كثيرا من أهل السنة بزعمهم يخادنون المبتدعة ويظاهرونهم حتى على أهل السنة ويزعمون أنهم من أهل السنة، وكذبوا. لو صدقوا فيما ادعوه لكانوا حربا وإلبا على البدعة والمبتدعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته ونهى عن البدعة والمبتدعين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر باتباع السنة، لم يكتفي به، هذا إثبات، لابد من النفي معه. وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي لا يأتي بهذا الأمر الثاني وهو النفي لا يكون سنيا ولا يكون متبعا، لابد من أن يضم هذا إلى هذا. وإنما وقع الخلل لما فرط الناس في النفي واجتهدوا في الإثبات، فيقولون نحن موحدون ولكنهم لا يتبرؤون من الشرك والمشركين. وأنت خبير بأنك لو جلست معلما في وسط أعتى المشركين فدعوت إلى التوحيد العام من غير تفصيل لأمن على كلامك أعتى المشركين شركا. يعني إذا جلست بين قوم يشركون بالله تبارك وتعالى وأخذت تقول توحيد الله تبارك وتعالى لأجله خلق الله تعالى الخلق وأعظم ما يعبد به الرب ويطاع، وأخذت تتكلم على هذا المنوال يؤمن على كلامك. ولو أنك أخذت تذم الشرك والمشركين في محضر أعتى المشركين شركا، ولكن تتكلم في ذم الشرك العام، تقول إن الشرك لظلم عظيم، وأعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به هو الشرك، سيقول لك كما يقول إخواننا الجنوبيون: من عاد يا سي الشيخ. فتعيد أنت مرة ثانية ويستملح قولك، إذا فصلت أخذ بخناقك وربما قتلك. إذا أخذت تقول: ومن الشرك كذا وهو متورط فيه، ومن الشرك كذا وهو متورط فيه، لم يعفك. فالدعوة إلى التوحيد العام وهو ما يحذقه ويجيده الدعاء إلى الله، يتكلمون في التوحيد العام، يغازلون الناس في هذا الباب، ويحذرون الناس من الشرك العام من غير تفصيل، ويتورط الناس في أبواب من الشرك لأنهم لم يحذروا منه وهم به جاهلون، لأن الذين دعوهم إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيده ركزوا على التوحيد العام ولم يفصلوا، والذين ذموا لهم الشرك وحذروهم منه إنما حذروهم من الشرك العام، وهذا مقبول حتى من المشرك. وأما عند التفصيل تدب الخصومة. لذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الناس إلى توحيد ربهم جل وعلا وفصل الأمر وقال لهم: ينبغي أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، تأبوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهم يطلبون منه أن يعبد آلهتهم شهرا أو سنة ويعبدوا إلهه شهرا أو سنة، لأنهم لا ينكرون استحقاقه تعالى بالعبادة، ولكن ينكرون أن يكون مستحقا للعبادة وحده، فيتخذون الأصنام والأوثان شفعاء عنده، أو لتقربهم تلك الأصنام والأوثان إليه زلفا. هذا شركهم. ما شرك المشركين؟ ما دين المشركين الذي لا يعلمه كثير من المسلمين؟ كثير من المسلمين يعتقد أن الصراع الذي كان وأن موطن النزاع إنما كان لأن المشركين الأولين كانوا ينكرون وجود الله، أو أن الله لا يعبد من الأصل، وهذا كله خطأ. كانوا يعبدون الله، المشركون كانوا يعبدون الله، وكانوا يعبدون مع الله غيره، فكانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهتهم، وكانوا يعبدون آلهتهم من أجل أن تقربهم إلى الله. هم لم ينفوا أن الله مستحق للعبادة، كانوا يعبدون الله ويلبونه، يطوفون بالبيت كما في صحيح مسلم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، فلماذا تعبدونه وهو مملوك؟ ولماذا لا تعبدون مالكه وتفردونه بالعبادة وحده؟ لأن دين المشركين لا يعلمه كثير من الموحدين، حتى من الدعاة الذين يملؤون الدنيا كلاما وصراخا. تقول: لا، ما دين المشركين؟ ما موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافرين؟ ما هو؟ أن الله لا يعبد، كانوا يعبدون، ينذرون له ويذبحون له ويطوفون ببيته ويحجون ويلبون، بل كانوا يحبون الله بنص القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم مشتركون في أصل الصفة. كان الكافرون يحبون الله ويحبون مع الله آلهتهم، والحب مع الله كفر وشرك، وأما الحب لله وبالله وفي الله فهذه قربة إلى الله. فهؤلاء كانوا يحبون آلهتهم مع الله، يحبون الله ويحبون مع الله آلهتهم، فهذا شرك المحبة. وأما الذين آمنوا فيحبون الله وحده، لا يحبون مع الله أحدا، وإنما يحبون في الله وبالله ومن أجل الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحبون مع الله، لا يحبون مع الله سواه ويفردونه بالمحبة، وكل محبة إنما تكون لأجله لا معه. وأما المشركون فكانوا يحبون آلهتهم كما يحبون الله تبارك وتعالى. فإذا كان المشركون يحبون الله وكانوا يعبدونه وكانوا يثبتون وجوده بنص القرآن وأنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر. إذا ما هو موطن النزاع؟ ما هو دين المشركين؟ أنهم اتخذوا الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ولتكون شفعاء لهم عند الله. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يقولون عن آلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا هو دين المشركين. من أجل هذا قامت المعركة بين الحق والباطل. نعم هذا واقع في دنيا الناس، بل هو واقع ما هو أشد منه. لم يحذر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الأمة من دين المشركين، فتورط كثير من المسلمين الجاهلين في دين المشركين، لأن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين. كيف؟ كان المتقدمون يتخذون آلهتهم وسطاء بينهم وبين الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الجملة كانت آلهتهم المعبود. إما أن تكون ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو نجما أو حجرا أو شجرا، وهذه المذكورات كلها طائعة لله، إما بطاعة التسخير كالنجم والشجر والحجر، هي طائعة لله لا تعصي الله تبارك وتعالى، وإما بالطاعة على سبيل التخيير بالتكليف كما في الأنبياء وفي الصالحين. وأما الملائكة فلا يعصون الله ما أمره. إذن معبودات المتقدمين من المشركين كانت طائعة لله رب العالمين. المتأخرون اتخذوا أفجار الفاجرين أولياء، اتخذوهم وسطاء عند الله. تجد الرجل لا يصلي ويسب الدين ويفطر في رمضان ويتخذونه شفيعا لهم عند الله، وإذا مات اتخذوا على قبره قبة عبدوها من دون الله رب العالمين. المشركون المتقدمون عبدوا معبودات هي طائعة لله، المتأخرون اتخذوا معبودات في الجملة هي عاصية لله رب العالمين. إما أن تكون فاجرة وإما أن تكون فاسقة وقد تكون كافرة، ويقول سلم حاله إلى الله. فهذا وجه. الوجه الثاني أن المتقدمين من المشركين كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا أصابهم الكرب والشدة أخلصوا العبادة لله وأخلصوا الدعاء لله، كما كان في حالهم إذا ركبوا الفلك، فإذا هاج البحر وعلى الموج وأظلم الجوع أخلصوا في الدعاء لله تبارك وتعالى. فكان المتقدمون من المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون العبادة لله في الشدة. الآن القوم يشركون في الرخاء وفي الشدة على السواء، بل إنهم قد يكونون أكثر شركا في حال الشدة منهم في حال الرخاء. يعني في حال الرخاء قد ينسى ما نذر من العجل الذي يذبحه للبدوي مثلا في كل عام، يأخذه إلى المقام ويذبحه على اسمه وهو مسمى باسمه عجل السيد، ويقول لك احذره فإنه غدار. يعني إذا ما نذرت أن تذبح له عجلا ثم لم توفي بالنذر غدار، سيصيبك إما في نفسك وإما في أهلك وإما في ولدك وإما في وظيفتك، احذر فهو غدار. إذن هذا الأمر يكون أحيانا على التقصير في حال الرخاء، يعني يقول والله هذا العام لن أذبح لأن الأمور غير مستقيمة والمال غير متوفر، أو يعني أنا في حال كسل وفي العام المقبل سأذبح عجلين لا عجلا واحدا مثلا، فيخسر في حال الرخاء. أما في الشدة فلا بد أن يفي بنذره، وحتى من غير نذر إذا نزل به مكروه وشدة فزع إلى أولئك الذين يتخذهم وسطاء عند الله، بل إنهم أسندوا إلى أقوام ماتوا وجيفوا ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والقوم كما تعلمون يسندون الحماية لهؤلاء من دون رب العالمين، يعني يا حامي السويس يا غريب. إذن ننام نحن ملء أجفاننا ونشبع نوما ونتلذذ بغمضنا والسويس يحميها الغريب. الحامي هو الله يا أخي. فهؤلاء القوم من المتقدمين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، وأما المتأخرون فلعل شركهم أن يكون في حال الشدة أعلى وأكبر من شركهم في حال الرخاء. فإذا نزل بالواحد منهم ضر فزع إلى القبر. قال شيخ الإسلام وهو يعلل ما وقع للمسلمين من التتر، يقول إنما وقع بالأمة ما وقع بسبب ما استشرى فيها من الشرك بالله جل وعلا، حتى كان القوم لما نزل التتار بساحة المسلمين وأوقعوا من الفضائع ما هو معلوم وما هو غير معلوم كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فخلص الله تبارك وتعالى القلوب من شركها وعادت إلى ربها فكسر التتار ولم يكسروا من قبل. وأذلهم المسلمون، لا يمكن أن ينصر الله تبارك وتعالى المشركين. المجتمع لا بد أن يخلص مما هو فيه مما يخالف العقيدة الصحيحة. كيف يخالف الناس العقيدة الصحيحة وينصرون؟ إن الله تبارك وتعالى إنما ينصر أولياءه. وأما إذا ما أشرك الناس فوقع خلاف وحرب بينهم وبين غيرهم من المشركين فالحرب تكون سجالا بين أهل الباطل، لأن المعركة بين الحق والباطل لا تدوم. يعني إذا وجدت صراعا بين طائفتين بين دولتين بين شخصين، إذا وجدت الصراع بينهما قد طال فاعلم أن الحق ليس خالصا عند أحدهما وأن الباطل ليس خالصا عند الآخر، لأن الصراع لو كان بين الحق والباطل فالحق منتصر والباطل زهوق، فأمد المعركة لا يطول، وإنما يطول أمد المعركة لأنه لا يمكن أن يكون صراع بين حق وحق. إذن فإذا كان الصراع بين الحق والباطل فإنه لا يطول، وإنما يطول إذا كان بين باطلين فيطول أمد الصراع. فإذا ما تخلصنا من الباطل وصرنا على سواء الحق نصرنا الله رب العالمين، وقد تكفل الله رب العالمين بنصر أوليائه المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا حققوا الإيمان فحق على الله تبارك وتعالى أن ينصره. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث بدأ بأمر من الأمور المهمة في أصول الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات، وذلك لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتحقق أربعة أشياء: يتحقق بالإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وبالإيمان بربوبيته سبحانه، وبالإيمان بألوهيته جل وعلا، وبالإيمان بالأسماء والصفات. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والحاجة إلى معرفة هذا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات حاجة عظيمة، ليس من أجل أن يتعلم الإنسان ذلك فقط ليصح اعتقاده بربه جل وعلا ولكي يكون موحدا حقا وصدقا، وإنما لينفي عن نفسه ما دخل على هذا النوع من أنواع التوحيد من زيغ الزائغين ودس الماكرين وخرافات المخرفين. فصار هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة يحتاج إلى التخلية والتحلية، فلا بد أن يتخلى الإنسان عما قد ترسب في نفسه مما ليس من هذا العلم الشريف، وهو ما تتابعت عليه قرون كثيرة في تاريخ الإسلام العظيم. ثم ينبغي عليه بعد ذلك أن يتحلى بحقيقة الإيمان بالأسماء والصفات. ومعلوم أن الدعوة إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى قائمة على كلمتين: على التصفية والتربية. فلا بد من تصفية الدين من كل ما شابه من الكدورات، ولا بد من تنقيته من كل ما علق به من الشائبات. وأول ذلك وأولاه ما يتعلق بتصفية الدين في أمور الاعتقاد، فإنه قد طرأ على اعتقاد المسلمين حتى في الأصول التي تمس حقيقة الدين، طرأ على هذا الأمر الكبير كثير مما ليس منه، وعلق به كثير مما هو بريء منه. فلا بد لكي يصح إيمان المسلم أن ينقي عقيدته من كل ما شابها عبر القرون. فالتصفية يبدأ فيها بتصفية الاعتقاد، ثم ما وراء ذلك مما يتعلق بالعبادة، وما يتعلق بالمعاملة، وما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وما يتعلق بفروع العلوم المختلفة من التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك من علوم تاريخ الإسلام العظيم وشريعته والآلات التي يحصل بها العلم الشرعي الشريف. فكل ذلك طرأ عليه ما ليس منه، والتصق به ما هو بريء منه، فلا بد من التصفية. فإذا ما صفيت عقيدة المسلم من شوائبها، فينبغي أن يتربى على تلك العقيدة المصفاة. لا خلاص إلا بهاتين الكلمتين، ومرجعهما إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه، وهاتان هما التصفية والتربية. لا بد من معرفة حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين، ولا بد من التربية على حقيقة الدين المصفات من كل شوك. فإذا ما كان ذلك كذلك، نزع الله تبارك وتعالى عن الأمة الذل، وأعزها الله رب العالمين عزا باهرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمورا:
ثم ذكر أنه لا ينزع الذل المسلط على الأمة حتى ترجع إلى دينها. وكيف يمكن أن ترجع إلى دينها وهي لا تعرفه؟ فإذا عرفته ولم تعرف الطريق إلى الرجوع إليه فإنها تخطئه. فهما أمران: لابد من معرفة حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولابد من معرفة طريقة الرجوع إلى هذا الدين الصحيح. فإذا تم ذلك رفع الله تبارك وتعالى الذل عن الأمة وعزها الله عزا باهرا، وهي أمة قائدة لا مقودة، وهي أمة رائدة لا مسوقة، ولكن أهلها وأبناءها فرطوا في كثير من الأمور فأصابهم الله بما أصابهم به، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بدأ الإمام الصابوني رحمه الله عقيدة السلف أصحاب الحديث بذكر هذا الأمر الكبير، وهو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فذكر ما عليه السلف في هذا الباب الجليل، وهو إيمانهم بصفات الله تبارك وتعالى، ثم ذكر بعض الصفات إشارة إلى ما وراء ذلك من صفات الله جل وعلا. فإن الإمام رحمه الله لم يستقص، وإنما ذكر صفة اليدين، وهي صفة ذاتية من صفات الله جل وعلا، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله، وفي ضمن ذلك الإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ثم ذكر رحمه الله صفة الاستواء على العرش، وهي صفة فعلية من صفات الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر صفة النزول وصفة المجيء والإتيان، وهي صفات من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا. ثم بين طريقة السلف نحو الأخبار التي تذكر فيها صفات الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك نموذجا يحتذى، ولكي ينسج المرء المسلم المعتقد اعتقادا صحيحا على هذا المنوال. فهذه أمثلة مضروبة عليك أن تقيس عليها، فإذا عرفت ذلك فإن معك القاعدة الكلية، وأما الجزئيات فإنها لا تحصى ولا تستقصى. وهذه تتمة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وبطريقة السلف نحو الأخبار والآثار التي جاءت فيها صفات لله تبارك وتعالى من نصوص الصفات في كتاب الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أحكمت ذلك وأيقنت به فقد آتاك الله جل وعلا خيرا كثيرا. وأنواع التوحيد كما هو معلوم متلازمة، فإن من أتى بتوحيد الربوبية على وجهه استلزم ذلك أن يأتي بتوحيد الألوهية على وجهه، واستلزم أن يأتي بتوحيد الأسماء والصفات على وجهه. وكذلك من أتى بتوحيد الألوهية على وجهه جاء بتوحيد الربوبية على وجهه، وكذا بتوحيد الأسماء والصفات. فإذا ما أتيت بتوحيد الأسماء والصفات على وجهه أورثك الله رب العالمين بمعرفة ذلك واليقين عليه، معرفته بربوبيته وعبادته بألوهيته، فكنت موحدا حقا وصدقا. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الباب الجليل والنوع العظيم من أنواع التوحيد، لأن الإمام رحمه الله استفتح كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث بهذا الأمر الكبير، قبل أن يتكلم عن البعث والنشور، وقبل أن يتكلم عن الجنة والنار، وقبل أن يتكلم عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إلى غير ذلك من مباحث العقيدة الجليلة. فحق لنا ووجب علينا أن نحذق هذا الباب حذقا صحيحا، وأن نجتهد في تحقيقه في نفوسنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، قدرا وشرعا لكي نعرفه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فهذا الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع ولأجله جعل الأمر متنزلا بينهن ينبغي أن يحرص عليه وأن يجتهد في معرفته واليقين عليه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة ولا كيفية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي. لماذا هذا كله؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإيمان بالله تبارك وتعالى منه الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. قد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. الذهن قد يفرض مثلا كائنا له 1000 عين، في كل عين 1000 سواد و1000 بياض، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 إصبع، في كل إصبع 1000 ظفر، وله 1000000 شعر، في كل شعرة 1000000 شعر، وهكذا يفرضه وإن لم يكن له واقع. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله. لو لم يكن من صفات الله جل وعلا إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة، لا يمكن أن يوجد شيء بلا صفة، هذا أمر مستحيل. وعليه فالإيمان بما وصف الله به نفسه من الإيمان به جل وعلا. وصفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودل لذلك القرآن والعقل، ففي القرآن يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن المجيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. فهذا وهذا من أدلة القرآن العظيم على أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يمكن أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق. في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق العظيم؟ مثال آخر: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيي ولا يستطيع الإنسان أن يصف الروح. لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر ولا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه، هي بين جنبيه في بدنه ويعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، مع أنها شيء يرى. الروح شيء يرى، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح من رواية أم سلمة رضي الله عنها في موت أبي سلمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله جل وعلا. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. إذن هي شيء يتلقى وتجعل في أكفانها على حسب حالها، ومع ذلك فالإنسان لا يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب جل وعلا بأمر لم يصف به نفسه سبحانه؟ فلا بد إذن من تحقق ثبوت الصفات لله جل وعلا. نحن لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. مرت آيتان: آية الأعراف وآية الإسراء، في القول على الله بلا علم، وفي القفو والقص على أثر ما لا نعلم. وأما من العقل فهذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وقد ضرب العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله مثلين بنعيم الجنة وما يكون فيها، مع أن الله تبارك وتعالى أخبر عنه ومع ذلك لا تعرف حقيقته. ليس في هذه الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، في الدنيا خمر ولبن وعسل مصفى وفاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب ونساء، ولكن شتان بين هذه الأسماء وبين حقائق ما هنالك في جنة الخلد. أما الحقائق فإنها لا تدرك، وأما الأسماء فكالأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان ذلك كذلك، وهذا مثل مضروب يعرفه الإنسان ولا يعرف الحقيقة وراءه، فكيف يستطيع أن يعرف شيئا مما يتعلق بذات الله أو بصفاته أو بأسمائه من غير أن يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك الروح وهي بين جنبي وأنت لا تعرف حقيقتها، فما الذي تعرف إذا؟ فعلى الإنسان أن يلزم حده وأن يتوقف عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه. مثال ذلك، لما وصف الله نفسه بصفة العينين، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. لما وصف الله تعالى نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة، بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف الله به نفسه؟ الجواب لا. ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بكل ما وصف به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية، لأن الصفات الإلهية على قسمين، صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، والصفات الذاتية على قسمين معنوية وخبرية، المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، والصفات الفعلية على قسمين، صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا والغضب، وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول. فينبغي علينا أن نؤمن بهذه الصفات كلها، الصفات الذاتية بقسميها المعنوية والخبرية، المعنوية كالحياة والقدرة والعلم والإرادة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين، وكذلك بالصفات الفعلية مما له سبب معلوم كالرضا والغضب، ومما لا سبب له معلوم لنا كصفة النزول لله جل وعلا. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا معنوية وخبرية، معنوية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. الله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه، كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس له حياة تتجدد، ولا قدرته تتجدد، ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. فأنت مثلا عندما تسمع الأذان، هذا ليس معناه أنه حدث لك سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو أي السمع صفة لك منذ خلقه الله تبارك وتعالى فيه، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة، وعليه فتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته تعالى، وهي نوعان، ما له سبب معلوم كالرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فإذا وجد سبب الرضا رضي جل وعلا. وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم كنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. من الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. وصلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله جل وعلا، ولها أدلة كثيرة من القرآن المجيد، كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وهي راجعة إلى مشيئته، وعليه فهي صفة فعلية لله جل وعلا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ صفة الإتيان لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهذا الكره من صفات الفعل لله جل وعلا، إذا وجد سببه وجد، كالرضا إذا وجد سببه وجد. وكذلك صفة السخط، يسخط الله تبارك وتعالى عليهم إذا وجد السبب الداعي إلى السخط عليهم. ليس في إثبات تلك الصفات لله نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. وأما القوم المنحرفون الزائغون فيقولون إن إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه الصفات الفعلية بدعوى أنها حادثة، وأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل، لأنه في مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. وعليه فهذه الصفات صفات كمال لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وليس في إثباتها لله تبارك وتعالى حاشا وكلا شيء من النقص. لماذا؟ لأن هذا الإنكار من الذي يدعي التنزيه بسلب هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى فعله هذا في مقابلة النص، ثم إن فعله مع ادعائه بأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، والحادث المخلوق الذي ولد بعد أن لم يكن ثم يصير إلى العدم بعد الوجود، يقولون إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، هذا باطل بذاته، لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. والعقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله تعالى لنفسه أم لا، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. وهذا من الضلال المبين، العقل يقتضي النفي ننفي، وإن أثبته الله تعالى لنفسه هل نحن أعلم بالله من الله؟ قالوا إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف في ذلك فلا يثبت، لأن العقل لا يثبت لكن لا ينكر، لأن العقل لا ينفي، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب يتوقف ولم ينف. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، يحكمون العقل فيما يجب لله ويحكمون العقل فيما يمتنع على الله، فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان مثبتا في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون ليس لله عينان ولا وجه ولا يدان ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، ولكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عند أهل السنة تحريف. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته، فإن قلت هذا القول يناقض القرآن، لأن الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. وقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إلى أشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعى. إذا قالوا ذلك واعترضوا به علينا أهل السنة فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقل يمكن أن يثبت وجود خالق له إرادة وعلم وحكمة وقدرة، ولكنه لا يمكن أن يعرف الحكمة من وراء الخلق، ولا يمكن للعقل أن يثبت السبب الذي لأجله أوجد الله تبارك وتعالى العالم وخلق. العقل يمكن أن يتعرف على وجود الله وأن يثبته، والعقل يمكن أن يتعرف على بعض صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ما وراء ذلك من صفاته ومن الحكمة في خلق الخلق من أنه خلقهم لعبادته، كل هذا لا بد فيه من الوحي، لذا استلزم الأمر إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا فإن الناس لا يمكن أن يعرفوا الحكمة من خلقهم ومن خلق العالم إلا على سبيل الإجمال، أن وراء هذا الخلق خالقا وراء هذا المصنوع صانعا، وأنه هنالك قوة قد أوجدت، وهذه القوة موصوفة بالإرادة لتنوع مفردات الخلق، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فالممكن يمكن أن يكون على وجوه متعددة كخلق الإنسان في رحم أمه، فهو يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى ويمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر، يمكن أن يكون بعض طويلا أو قصيرا مدينا أو هزيلا نحيفا، إلى غير ذلك من تلك الوجوه التي تتعلق بهذا الممكن. تخصيصه بوجه من الوجوه الممكنة هو الإرادة. الله رب العالمين نوع في خلق المخلوقات، هذه سماء والسماء سوى الأرض، فخلق السماوات وخلق الأرض، خلق الجبال وخلق البحار وخلق الأشجار وخلق الأنهار وخلق الوهاد وخلق النجاد وخلق الأناسي، وجعلهم متنوعين في خلقهم بحيث لا يمكن أن يتطابق اثنان ولو كانا توأمين من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد، ثم انقسمت تلك البويضة الأمشاج بعد ذلك إلى اثنين كائنين إنسانيين، ومع ذلك لا يتطابقان بحال أبدا، فلكل ميزته وخصائصه. فهذا التنوع في الخلق راجع إلى صفة الإرادة، العقل يثبت ذلك ولكنه لا يثبت شيئا وراء ذلك. وكذلك العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يمتنع على الله جل وعلا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقل يدرك أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص، وما وراء ذلك فلا يمكن أن يدرك بالعقل. العقل يدرك أنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. قال إبراهيم لأبيه وهو يناظره فيما يعبده من الأصنام والأوثان: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ولا بد أن يكون خالقا. هكذا يقرر العقل أن الرب لا بد أن يكون خالقا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. العقل يدرك هذا، ويدرك أن الله سبحانه يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يستحقون العبادة، لأن الذي أعطاهم وجودهم وخلقهم هو الذي يستحق العبادة حقا. الله رب العالمين صفاته ذاتية، المخلوق صفاته مستمدة من ربه، لأن هذا الموجود المعقول كله يعود إلى ثلاثة أقسام: وجود هو واجب وجوده، فالله وجوده من ذاته لا من غيره، لم يعطه أحد وجوده، وإنما وجوده من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، فهذا واجب الوجود، فوجوده من ذاته جل وعلا، لأنه لو كان هناك من أعطاه وجوده لكان هو المستحق للعبادة وحده. وأما هذا الذي أعطي الوجود فهو مخلوق، كما قال الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن وجود الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، لم يعطه أحد وجوده، بل هو يعطي الوجود للموجودات. وأما الممكن الحادث فهو كل هذه المخلوقات، وجودها من الله رب العالمين، لم تكن ثم كانت ثم تصير إلى الموت أو العدم من بعد الوجود، فهذا هو الحادث والممكن، مستمد وجوده من غيره، والذي أعطاه الوجود لابد أن يكون وجوده من ذاته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هو متوقفا في وجوده على غيره فإنه لا يمكن أن يعطي الوجود لغيره. لذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى في مناظرة هؤلاء الذين يعبدون المعبودات من دون الله رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالاحتمالات كما هو معلوم ثلاثة: أم خلقوا من غير شيء هكذا بالصدفة، وهذا لا يمكن أن يكون حتى في هذا العصر رياضيا، الصدفة لها قانون، الصدفة لها قانونها، ليس كما يظن أو يعتقد كثير من الناس بعشوائية ما يتعلق بما يقال له صدفة. كل شيء مضبوط بحساب، حتى ما يقال له صدفة رياضيا هي محكومة بقانونها. فهذا الوجود كله ولد هكذا من غير شيء أم وجدوا من غير شيء؟ أوجده العدم؟ إن العدم لا يملك الوجود حتى يعطيه لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهذا العدم هل يعطي الوجود وهو نفسه معدوم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أهم خلقوا أنفسهم؟ أوجدوا أنفسهم من بعد العدم وصاروا موجودين ولم يكونوا شيئا مذكورا؟ فهذا أيضا مستحيل كالفرض والاحتمال الأول. إذن لم يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن هناك من أعطاهم الوجود، هو الذي خلقهم، والذي خلقهم لا يمكن أن يكون مثلهم، لأنه لو كان محتاجا أيضا إلى غيره في وجوده لكان موجودا كهؤلاء، فلا يمكن أن يعطي الوجود وهو فاقد للوجود. فقال الله رب العالمين هذا الكلام المتين في كتابه المجيد محتجا به على كل من ينكر وجود الله رب العالمين، أو من يعبد من دونه آلهة لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، بهذا الإحكام الكامل في هذا البيان القرآني المتين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه لما أوفدته قريش إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفاوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر، دخل المدينة مع المغرب، وكان لما يزل بعد مشركا كافرا، وأوفدته قريش مفاوضا، فدخل المدينة مع المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور، فسمع قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. والحديث عند البخاري في الصحيح، لأن هذا الكلام لا يدفع، لا يمكن أن يدفعه من عنده ذرة من عقل. إذن العقل يمكن أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات كمال على سبيل الإجمال، وينفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص على سبيل الإجمال، ولكن العقل يدرك أن الله تعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم، لأن هذا نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل أيضا يدرك أن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله عز وجل، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، فيدرك العقل أن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن أن يعاقبه، إذن العقل يدرك أن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم. يدرك العقل ذلك ويثبته، ولكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن يدركه. فإذا نتوقف في هذا كله على السمع: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله عز وجل؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله عز وجل؟ لأن العقل قد يخطئ في هذا أيضا، فيحسب أن كل كمال فينا هو كمال في الله عز وجل، وأن كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله عز وجل، وهذا لا يقبل، لأن الكمال والنقص المقياس فيه ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل. الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، وهو منزه عن ذلك، لأن سبب الأكل والشرب الحاجة، الله تبارك وتعالى غني عما سواه، لا يحتاج أحدا ولا شيئا، ويحتاجه كل أحد وكل شيء. إذن الأكل والشرب كمال في المخلوق، فالإنسان الذي يمتنع عن الأكل والشرب البتة مريض أو يموت، فهذا نقص فيه وليس بكمال. ولكن الأكل والشرب بالنسبة لله رب العالمين نقص، منزه ربنا تبارك وتعالى عنه. إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحو، هذا نقص فيه. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. النوم بالنسبة للخالق نقص، والنوم بالنسبة للمخلوق كمال، فظهر الفرق: التكبر كمال للخالق ونقص في المخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه، ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهذا كمال فيه، وهو نقص في المخلوق، فالمخلوق الذي يتكبر تكبره صفة نقص فيه، المخلوق الذي يتعاظم التعاظم صفة نقص فيه، وأما العظمة والتكبر والكبرياء فهي صفات كمال لله جل وعلا، وهي صفات نقص في المخلوق. إذن ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتباريا. إذن نحن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون الوصف بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. أما القول فكثير جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة، وكذا الترمذي واللالكائي، وقد ضعفه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في يمينه كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: لا ومقلب القلوب، فهذا بالقول. وأما بالفعل وهو أقل من القول، فكإشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: ثلاث مرات بالإيجاب بلغت وأديت ونصح. قال: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، فرفع إصبعه إلى السماء. هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. جاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة، قال: يا رسول الله هلكت الأموال، إلى غير ذلك من الحديث، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الصفة من صفات الله جل وعلا بالقول ويؤكدها بالفعل. لما تلا قوله جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه، قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فأثبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصفات لربه، وذلك بالقول وبالفعل مجتمعين ومنفردين، وكذلك بالإقرار، وهو قليل بالنسبة لما قبله من القول والفعل، كإقراره الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال: أعتقها. والحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه مسلم في صحيح. وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وهذا إقرار. إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، أو ما دليله؟ ما الدليل على أننا يجب علينا أن نؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فهو لا يتكلم بجهل حتى يرد قوله، وإنما يتكلم بعلم، وهو لا يدلس على الخلق بل هو أنصح الخلق للخلق، فهذه صفة النصح. وهو لا يمكن أن يتكلم بما لم يوحي إليه ربه، لأنه لا يكذب على ربه تبارك وتعالى، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وليس به عي وليس به بيان بكيء لا يستطيع أن يعبر عما يريد بلسان فصيح، حاشا لله جل وعلا أن يكون ذلك كذلك، فهو في أعلى وأتم مراتب الفصاحة والبيان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لخلق الله وأصدق الخلق لهجة وأفهم الناس لمراد الله، فأعظمهم بيانا لهذا المراد بلسان عربي مبين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو أفصح وأنصح وأصدق وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة، ومع هذا يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في حديث عائشة عند مسلم. نؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة فيها بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فأما التحريف فالتغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فما تجد أحدا يقول: الحمد لله رب العالمين بفتح الدال، إلا إذا كان جاهلا، فهذا التحريف لا يقصد، وهذا هو الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني من تغيير اللفظ أو المعنى. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام بصبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف لا تأويل، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامه. لذلك يقول أهل السنة: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، لم يقولوا من دون تأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، ولكن من غير تحريف ولا تعطيل أدق وأضبط، وهذا من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال: يحرفون الكلم عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق، وهو أنه محرف فنقول هذا محرف لا مؤول. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه، أما التحريف فبمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه. وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخرجه أحمد، أصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وعند البخاري بلفظ: اللهم علمه الكتاب. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يدعو لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معان متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر. إذن للتأويل ثلاثة معان: يكون التأويل بمعنى التفسير، كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. فهذا هو القسم الأول من أقسام التأويل الثلاث: تأويل، وهذا هو القسم الثاني، تأويل بمعنى عاقبة الشيء أي ما يؤول إليه، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. مثاله في الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به، وهو تأويله. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول يوسف عليه السلام لما خر له أبواه وإخوته سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فهذا النوع من التأويل يعني عين ما هو موجود في الخارج. مثاله في الخبر ما مر، ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، أي يعمل به. قالت: يتأول القرآن. قال له ربه تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى أن أمره بأن يسبح الله وأن يحمده، فجعل ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر. يتأول القرآن، أي يعمل به. والحديث في الصحيحين. المعنى الثالث للتأويل وهو صلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن تأويله هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، إن دل عليه دليل فهو محمود ويكون حينئذ من القسم الأول، وهو التفسير الذي يستعمله المفسرون عندما يقولون تأويل الآية كذا، أي شرحها وبيانها وما تؤول إليه بمعناه، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، وهو من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل، مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش أي علا عليه، فإذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، نقول حينئذ هذا تأويل من عندك، هذا من كيسك، لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، ولكن هذا تحريف في الحقيقة لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلاف. وأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل، هو قوله فلا تستعجلوه، يعني إذا قال إنسان أتى أمر الله، إذن قد أتى أمر الله تبارك وتعالى بمعنى قيام الساعة. فيقول قائل أنتم تقولون في شرح وتأويل الآية أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فمن أين أتيتم بهذا؟ أليس هذا بتأويل؟ يقول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله وتقولون سيأتي أمر الله، إذن لقد وقعتم فيما تنهون الناس عنه. فيقال لا، ما فعلنا ذلك، وإنما عندنا دليل على أن أتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله. أين هو الدليل؟ قوله تبارك وتعالى فلا تستعجلوا، لأنه إذا كان قد أتى فكيف يطلب منا ألا نستعجله وهو قد أتى وانتهى؟ إذن معنى أتى أمر الله سيأتي أمر الله. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر النص إذا قرأت القرآن أي فرغت من القراءة فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة بعقب القراءة. هل هذا هو المراد بالآية؟ ليس المعنى كذلك، وإنما المعنى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ. من أين؟ من فعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إذا أكمل القراءة وانتهى منها وفرغ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صرنا فيه إلى أي شيء؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأتي بشيء من عندنا، وإنما أرجعنا ذلك إما إلى القرآن أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فإذا قلنا أتى أمر الله سيأتي أمر الله لا يعترض علينا معترض، لأن البيان القرآني هو الذي وضح المعنى فلا تستعجلوه، فيكون المعنى سيأتي أمر الله. ولأن ما كان متعلقا بالله تبارك وتعالى فإن ما سيأتي منه من حيث التحقق كأنما قد وقع، ما سيأتي من الله تبارك وتعالى محقق لا محالة، فإذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن الأمر سيأتي فكأنه أتى، لأنه لا يتخلف، وإنما يتخلف وعد من وعد لعجزه، لعدم قدرته، أو لكذبه في قوله، وكل هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. إذا وعد الله تبارك وتعالى وفى بوعده سبحانه وتعالى، فإذا قال أتى أمر الله وهو لم يأتي بعد فمعنى ذلك أنه من حيث التحقق واقع لا محال، لأن الله لا يعجزه شيء، وهو فعال لما يريد ويفعل ما يشاء، وقدرته طليقة لا حد له. فنعود إلى كتاب الله ونعود إلى قول رسول الله وفعله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يأتيك من يقول إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، لا، أن تقدم الاستعاذة بين يدي القراءة، فإذا قلت له من أين؟ يقول فإذا قرأت القرآن وفرغت من القراء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول أبعدت النجعة، وإنما ذلك يكون إذا أردت القراء. فإذا قال من أين؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد القراء، كما عند البيهقي في السنن، وكذا عند ابن أبي شيبة لما دخل في الصلاة كبر ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في رواية جبير رضي الله عنه. كذلك قول أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث في الصحيحين يقول قائل إذا دخل، فما المعنى؟ المعنى إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا يحمل قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل. كذلك في القراءة، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ. فهذا التأويل دل عليه الدليل الصحيح، لا يعد أن يكون تفسيرا وبيانا. إذن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى. تقول هو تحريف، وهؤلاء القوم محرفة لا مؤولة، لأن هذا الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف، ولأنه أشد تنفيرا من هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه ما يكون مذموما ومنه ما يكون محمودا، فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه كما مر. ولا تعطيل، التعطيل معناه في اللغة التخلية والترك. قال تعالى وبئر معطلة أي مخلاة متروكة، والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان تعطيلا جزئيا أم كان تعطيلا كليا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كل هذا يسمى تعطيل. أهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أي صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التحريف في الدليل، والتعطيل في المدلول. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. مثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى لا يراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، فهذا معطل، ليس هذا بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، ولكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله تبارك وتعالى. إذن التحريف يكون في الدليل، وأما التعطيل فيكون في المدلول. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، ويتبرؤون من الطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة بريئة من التحريف والتعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قال إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. الإخوان المسلمون مثلا ليس عندهم منهج اعتقادي، لا تدري من أين تعلموا العقيدة ولا من أي مصدر أخذوها. إن رجعوا إلى رسالة العقائد للبنا فهذه الرسالة فيها من الضلال ما فيه، وهو يقول بأن طريقة السلف هي التفويض، وهذا كما سمعت كذب على السلف، حاشا أن يكونوا من المفوضة، بمعنى أنهم يفوضون المعنى. إذن إذا فوضوا المعنى لم يثبتوا، وصارت النصوص خلوا من معانيه. قوم بهذا الجهل فيما يتعلق بالعقيدة كيف يقودون الأمة، وكيف تخرج الأمة من دياجير ظلمتها إلى صريح سواء نعمتها مع أمثال هؤلاء الذين يجهلون العقيدة جهلا مركبا، لأنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، بل إنهم يسفهون ما يأخذ به أهل السنة من عقيدتهم، مع أن عقيدة أهل السنة هي عقيدة الأصحاب، وعقيدة الأصحاب هي عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المنهج الاعتقادي عند هؤلاء وغيرهم من أهل التحزب والتفرق ما هو المنهج الاعتقادي؟ إذا سألت لم تحصل على شيء إلا على قبض الريح، وكل ما عند هؤلاء فإنما هو أوهام. لهذا تسعت طريقتهم لكل ضال مضل، فهي طريقة سلفية صوفية وجمعية رياضية أو تعاونية إلى غير ذلك مما يقولون. فدخل فيهم القبري الخرافي، ودخل فيهم الأشعري المعتزلي، ودخل فيهم الروافض، حتى الروافض دخلوا فيه، بل اتسع منهاجهم وطريقتهم لأهل الكتاب. كان عندنا قديما رجل مخموم القلب، فرشح نفسه لمجلس الشعب، مخموم القلب رشح نفسه لمجلس الشعب. لما خلا مقعد من مقاعد الدائرة بموت من كان يشغله، ففتح باب الترشح له، فتقدم 14 رجلا كلهم على مقعد واحد، فهم يتنافسون كلهم على مقعد واحد لا يتحملوا سوى واحد. فكان هذا الرجل يجوب الدائرة على دراجة له، فيسلم على الناس، يلقي عليهم السلام ويذكرهم بنفسه، وإذا قال له أحد كيف الحال يا فلان، قال خير إن شاء الله، كلنا سننجح، كلنا سننجح. الإخوان المسلمون كذلك، كل الناس في الجنة، وطريقتهم تتسع للجميع. لا تكن حنبليا تضيق الواسع، فيدخلون أهل الكتاب، ويدخلون الخرافيين، ويدخلون الأشعرية، ويدخلون المعتزلة، ويدخلون الروافض، كلهم سينجحون. هذا أمر عجيب، لأن دين الله تبارك وتعالى لا يبنى على هذا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء داعيا إلى ربه قال الناس محمد فرق بين الناس. لماذا يفرق بين الناس؟ لأن من أخذ بالعقيدة الصحيحة والتزمها فلا بد أن يجانب أهل الشرك، ومن أخذ بالاتباع الصحيح والتزمه فلا بد أن يجانب أهل البدعة، كما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بالنفي والإثبات. والنفي والإثبات ثابتان فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالاتباع. فأما التوحيد فيدل على النفي والإثبات فيه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. والنفي والإثبات كما قال شيخ الإسلام هو دين المرسلين، فكل المرسلين أتوا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، ولابد من تحقق النفي والإثبات لتحقيق التوحيد. فالذي لا يحقق النفي والإثبات لا يمكن أن يكون موحدا، لابد من البراءة والشرك من المشركين. كيف يكون الرجل موحدا وهو خدين للمشركين ومظاهر للمشركين ومعاون للمشركين؟ ومن نواقض الإسلام العظيم مظاهرة المشركين على المسلمين، لابد من البراءة من الشرك والمشركين. فهذا لابد منه في التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء داعيا إلى توحيد ربه جل وعلا كان الأمر كذلك، فكان لابد من تسفيه آلهتهم وعيب آبائهم وأجدادهم، لأنهم كانوا يعبدون حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فكان لابد من مجانبة المشركين. قالوا محمد فرق بين الناس، فرق بين الرجل وأهله، لأنها إن بقيت على شركها فلا يمكن أن يبقي عليه. وكذلك المرأة إذا أسلمت تحت مشرك لا يجوز لها مطلقا أن تمكنه من أن يخلص إليه. فهذه أصول ثابتة في عقيدة المرسلين، لا أقول في عقيدة النبي الأمين، بل هي عقيدة ثابتة عند جميع المرسلين. إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه، حتى إنه اعتزل أباه ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وكان ما كان. كل المرسلين كذلك فيما يتعلق بالتوحيد. وأما ما يتعلق بالاتباع فقد مر ذكر حديث العرباض، وفيه أنك لا تكون متبعا حتى تتبرأ من البدعة والمبتدعين، لأن كثيرا من أهل السنة بزعمهم يخادنون المبتدعة ويظاهرونهم حتى على أهل السنة ويزعمون أنهم من أهل السنة، وكذبوا. لو صدقوا فيما ادعوه لكانوا حربا وإلبا على البدعة والمبتدعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته ونهى عن البدعة والمبتدعين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر باتباع السنة، لم يكتف به، هذا إثبات، لابد من النفي معه. وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي لا يأتي بهذا الأمر الثاني وهو النفي لا يكون سنيا ولا يكون متبعا، لابد من أن يضم هذا إلى هذا. وإنما وقع الخلل لما فرط الناس في النفي واجتهدوا في الإثبات، فيقولون نحن موحدون ولكنهم لا يتبرؤون من الشرك والمشركين. وأنت خبير بأنك لو جلست معلما في وسط أعتى المشركين فدعوت إلى التوحيد العام من غير تفصيل، لأمن على كلامك أعتى المشركين شركا. يعني إذا جلست بين قوم يشركون بالله تبارك وتعالى وأخذت تقول توحيد الله تبارك وتعالى لأجله خلق الله تعالى الخلق وأعظم ما يعبد به الرب ويطاع، وأخذت تتكلم على هذا المنوال، يؤمن على كلامك. ولو أنك أخذت تذم الشرك والمشركين في محضر أعتى المشركين شركا، ولكن تتكلم في ذم الشرك العام، تقول إن الشرك لظلم عظيم وأعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به هو الشرك، سيقول لك كما يقول إخواننا الجنوبيون من عاد يا سي الشيخ، فتعيد أنت مرة ثانية ويستملح قولك. إذا فصلت أخذ بخناقك، وربما قتلك إذا أخذت تقول ومن الشرك كذا وهو متورط فيه، ومن الشرك كذا وهو متورط فيه، لم يعفك. فالدعوات إلى التوحيد العام وهو ما يحذقه ويجيده الدعاء إلى الله، يتكلمون في التوحيد العام، يغازلون الناس في هذا الباب، ويحذرون الناس من الشرك العام من غير تفصيل، ويتورط الناس في أبواب من الشرك لأنهم لم يحذروا منه وهم به جاهلون، لأن الذين دعوهم إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيده ركزوا على التوحيد العام ولم يفصلوا، والذين ذموا لهم الشرك وحذروهم منه إنما حذروهم من الشرك العام، وهذا مقبول حتى من المشرك. وأما عند التفصيل تدب الخصومة. لذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الناس إلى توحيد ربهم جل وعلا وفصل الأمر وقال لهم ينبغي أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، تأبوا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهم يطلبون منه أن يعبد آلهتهم شهرا أو سنة ويعبدوا إلهه شهرا أو سنة، لأنهم لا ينكرون استحقاقه تعالى بالعبادة، ولكن ينكرون أن يكون مستحقا للعبادة وحده، فيتخذون الأصنام والأوثان شفعاء عنده، أو لتقربهم تلك الأصنام والأوثان إليه زلفا. هذا شركهم. ما شرك المشركين؟ ما دين المشركين الذي لا يعلمه كثير من المسلمين؟ كثير من المسلمين يعتقد أن الصراع الذي كان وأن موطن النزاع إنما كان لأن المشركين الأولين كانوا ينكرون وجود الله، أو أن الله لا يعبد من الأصل، وهذا كله خطأ. كانوا يعبدون الله، المشركون كانوا يعبدون الله، وكانوا يعبدون مع الله غيره، فكانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهتهم، وكانوا يعبدون آلهتهم من أجل أن تقربهم إلى الله. هم لم ينفوا أن الله مستحق للعبادة، كانوا يعبدون الله ويلبونه، يطوفون بالبيت كما في صحيح مسلم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، فلماذا تعبدونه وهو مملوك؟ ولماذا لا تعبدون مالكه وتفردونه بالعبادة وحده؟ لأن دين المشركين لا يعلمه كثير من الموحدين، حتى من الدعاة الذين يملؤون الدنيا كلاما وصراخا. تقول لا، ما دين المشركين؟ ما موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافرين؟ ما هو؟ أن الله لا يعبد، كانوا يعبدون، ينذرون له ويذبحون له ويطوفون ببيته ويحجون ويلبون، بل كانوا يحبون الله بنص القرآن، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم مشتركون في أصل الصفة. كان الكافرون يحبون الله ويحبون مع الله آلهتهم، والحب مع الله كفر وشرك، وأما الحب لله وبالله وفي الله فهذه قربة إلى الله. فهؤلاء كانوا يحبون آلهتهم مع الله، يحبون الله ويحبون مع الله آلهتهم، فهذا شرك المحبة. وأما الذين آمنوا فيحبون الله وحده، لا يحبون مع الله أحدا، وإنما يحبون في الله وبالله ومن أجل الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحبون مع الله، لا يحبون مع الله سواه، ويفردونه بالمحبة، وكل محبة إنما تكون لأجله لا معه. وأما المشركون فكانوا يحبون آلهتهم كما يحبون الله تبارك وتعالى. فإذا كان المشركون يحبون الله وكانوا يعبدونه وكانوا يثبتون وجوده بنص القرآن، وأنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر. إذا ما هو موطن النزاع؟ ما هو دين المشركين؟ أنهم اتخذوا الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ولتكون شفعاء لهم عند الله. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يقولون عن آلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا ودين المشركين. من أجل هذا قامت المعركة بين الحق والباطل. نعم، هذا واقع في دنيا الناس، بل هو واقع ما هو أشد منه. لم يحذر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الأمة من دين المشركين، فتورط كثير من المسلمين الجاهلين في دين المشركين، لأن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين. كيف؟ كان المتقدمون يتخذون آلهتهم وسطاء بينهم وبين الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الجملة كانت آلهتهم المعبودة، إما أن تكون ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو نجما أو حجرا أو شجرا. وهذه المذكورات كلها طائعة لله، إما بطاعة التسخير كالنجم والشجر والحجر، هي طائعة لله لا تعصي الله تبارك وتعالى، وإما بالطاعة على سبيل التخيير بالتكليف كما في الأنبياء وفي الصالحين. وأما الملائكة فلا يعصون الله ما أمره. إذن معبودات المتقدمين من المشركين كانت طائعة لله رب العالمين. المتأخرون اتخذوا أفجار الفاجرين أولياء، اتخذوهم وسطاء عند الله. تجد الرجل لا يصلي ويسب الدين ويفطر في رمضان ويتخذونه شفيعا لهم عند الله، وإذا مات اتخذوا على قبره قبة عبدوها من دون الله رب العالمين. المشركون المتقدمون عبدوا معبودات هي طائعة لله، المتأخرون اتخذوا معبودات في الجملة هي عاصية لله رب العالمين. إما أن تكون فاجرة وإما أن تكون فاسقة وقد تكون كافرة، ويقول سلم حاله إلى الله. فهذا وجه. الوجه الثاني أن المتقدمين من المشركين كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا أصابهم الكرب والشدة أخلصوا العبادة لله وأخلصوا الدعاء لله، كما كان في حالهم إذا ركبوا الفلك، فإذا هاج البحر وعلى الموج وأظلم الجو أخلصوا في الدعاء لله تبارك وتعالى. فكان المتقدمون من المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون العبادة لله في الشدة. الآن القوم يشركون في الرخاء وفي الشدة على السواء، بل إنهم قد يكونون أكثر شركا في حال الشدة منهم في حال الرخاء. يعني في حال الرخاء قد ينسى ما نذر من العجل الذي يذبحه للبدوي مثلا في كل عام، يأخذه إلى المقام ويذبحه على اسمه وهو مسمى باسمه عجل السيد، ويقول لك احذره فإنه غدار. يعني إذا ما نذرت أن تذبح له عجلا ثم لم توفي بالنذر غدار، سيصيبك إما في نفسك وإما في أهلك وإما في ولدك وإما في وظيفتك، احذر فهو غدار. إذن هذا الأمر يكون أحيانا على التقصير في حال الرخاء، يعني يقول والله هذا العام لن أذبح لأن الأمور غير مستقيمة والمال غير متوفر، أو يعني أنا في حال كسل وفي العام المقبل سأذبح عجلين لا عجلا واحدا مثلا، فيخصر في حال الرخاء. أما في الشدة فلابد أن يفي بنذره، وحتى من غير نذر إذا نزل به مكروه وشدة فزع إلى أولئك الذين يتخذهم وسطاء عند الله، بل إنهم أسندوا إلى أقوام ماتوا وجيفوا ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والقوم كما تعلمون يسندون الحماية لهؤلاء من دون رب العالمين، يعني يا حامي السويس يا غريب. إذن ننام نحن ملء أجفاننا ونشبع نوما ونتلذذ بغمضنا، والسويس يحميها الغريب. الحامي هو الله يا أخي. فهؤلاء القوم من المتقدمين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، وأما المتأخرون فلعل شركهم أن يكون في حال الشدة أعلى وأكبر من شركهم في حال الرخاء. فإذا نزل بالواحد منهم ضر فزع إلى القبر. قال شيخ الإسلام وهو يعلل ما وقع للمسلمين من التتر، يقول إنما وقع بالأمة ما وقع بسبب ما استشرى فيها من الشرك بالله جل وعلا، حتى كان القوم لما نزل التتار بساحة المسلمين وأوقعوا من الفضائع ما هو معلوم وما هو غير معلوم، كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فخلص الله تبارك وتعالى القلوب من شركها وعادت إلى ربها، فكسر التتار ولم يكسروا من قبل، وأذلهم المسلمون. لا يمكن أن ينصر الله تبارك وتعالى المشركين. المجتمع لا بد أن يخلص مما هو فيه مما يخالف العقيدة الصحيحة. كيف يخالف الناس العقيدة الصحيحة وينصرون؟ إن الله تبارك وتعالى إنما ينصر أولياءه. وأما إذا ما أشرك الناس فوقع خلاف وحرب بينهم وبين غيرهم من المشركين، فالحرب تكون سجالا بين أهل الباطل، لأن المعركة بين الحق والباطل لا تدوم. يعني إذا وجدت صراعا بين طائفتين، بين دولتين، بين شخصين، إذا وجدت الصراع بينهما قد طال، فاعلم أن الحق ليس خالصا عند أحدهما وأن الباطل ليس خالصا عند الآخر، لأن الصراع لو كان بين الحق والباطل فالحق منتصر والباطل زهوق، فأمد المعركة لا يطول، وإنما يطول أمد المعركة لأنه لا يمكن أن يكون صراع بين حق وحق. إذن فإذا كان الصراع بين الحق والباطل فإنه لا يطول، وإنما يطول إذا كان بين باطلين فيطول أمد الصراع. فإذا ما تخلصنا من الباطل وصرنا على سواء الحق نصرنا الله رب العالمين، وقد تكفل الله رب العالمين بنصر أوليائه المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا حققوا الإيمان فحق على الله تبارك وتعالى أن ينصر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.